13,000 ساعة دراسة في صف. ترى وايد شغل وايد.
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها.
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني متابعين إذاعة الأولى، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر، وهو بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. اليوم الرمسة عن أغلى شيء ممكن نرمس عنه، عن عيالنا. وقبل لا نتكلم عن حرارة وزكام أو تغذية، خلونا نتفق على نقطة مهمة. صحة الطفل النفسية قبل الوزن، قبل الطول، قبل التحاليل. الطفل يحتاج إلى أمان، يحتاج إلى حضن، يحتاج إلى لعب وحركة، يحتاج يحتك بالحياة ويتعلم منها. حلقتنا اليوم عن صحة عيالنا الجسدي والنفسي وكيف ممكن نحافظ عليها في زمن تغيرت فيه أنماط الحياة وتغيرت وياه مفاهيم كثيرة. قبل كنا نقول الطفل يلعب في التراب، زين يطيح، زين يتعلم، يركض طبيعي. اليوم صرنا نقلق بسرعة، أي حركة زيادة نفسرها كاضطراب، أي اختلاف نحاول نصنفه. وفي نفس الوقت عيالنا اليوم مبينين الحلويات والوجبات السريعة، الشاشات، الأجهزة اللوحية، نمط حياة مختلف تماما عن قبل. ليش الشيطان اليوم ممكن تنفهم كعرض مرضي؟ وكيف نوازن بين التطور اللي نعيشه واحتياجات عيالنا الفطرية؟ عن كل هذا وأكثر بنفتح سوالفنا اليوم، ويسعدنا أن أكون بين زميلاتي المميزات في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، دكتورة ماهرة المالك استشارية العلاج النفسي والأسري في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، والدكتورة حنان الرئيسية أخصائية الطب حديث الولادة واستشارية الأطفال ونائب المدير الطبي في مستشفى خور فكان. أخواتي حياكم الله، وإن شاء الله تكون حلقنا اليوم قريبة من الناس، نطمنهم ونفتح باب فهم أعمق لصحة عيالنا. خلونا أبدأ بسؤال بسيط لكم أخواتي، يمكن كثير من الأهل يحسون فيه من واقع خبرتكم كأطباء وكونكم اليوم أمهات. هل فعلا عيالنا اليوم غير عن قبل؟ غير في صحتهم، في سلوكهم، في طريقة نموهم، في تفاعلهم، ولا إحنا اللي تغيرنا وصار قلقنا أكبر؟ خلونا نسمع منكم، خلونا نسمع من الدكتورة أول، دكتورة حنان.
تمام، السلام عليكم جميعا. طبعا إحنا نعرف أن ظروف الحياة تغيرت كثير هاي المرة، وممكن إحنا نقول ردا على السؤال أن فعلا طريقة تفكيرنا شوية تغيرت وقلقنا صار أكبر مقارنة مع الزمن قبل. وما شاء الله مثل ما ذكر دكتور يوسف، كنا عادي نخلي عيالنا يطلعون يلعبون يطيحون بالتراب بدون أي قلق. سبحان الله مع التغيرات البيئية اللي صارت، تغيرات في نمط الحياة ممكن أثرت شوية على سلوكيات أطفالنا، بس هل نحن فعلا يعني نقولهم أنهم صاروا فرط حركة أو بسبب التغيرات البيئية؟ هذا إحنا نشوفه ما بين الاثنين.
دكتورة مهرة، شو رأيك الموضوع؟
طبعا احنا بسبب التغيرات الحياتية اللي صارت، الانفتاح على الثقافات الغربية، وسائل الإعلام، وسائل التواصل، هاي كلها أثرت علينا. فالطفل بطبيعته واحتياجاته هي نفسها، بس العالم الخارجي تغير والأهل وعيهم تغير. فإحنا الطفل ما زال لحد الآن يحتاج لحب، رعاية، اهتمام، لعب، بس تكون في حدود واضحة، يعرف شو اللي له، شو المسموح وشو الممنوع. البيئة تغيرت، الحياة تغيرت، الطفل استوى عنده شاشات 24 ساعة. يمكن سابقا العيال كلهم كانوا بالفريج يلعبون، يوصل المغرب يمكن يردون البيت، بس الحين كل شاشات، في محفزات، استوت عندهم مقارنات بينهم وبين ربعهم، في تجارب الأمهات والآباء قاموا بسبب أنهم هم يدخلون على جوجل وعلى المواقع ويقرون ويثقفون عمرهم، فاستووا بوعي، استوى عندهم الوعي أو فشو اللي صار؟ ارتفع سقف توقعاتهم، يبون عيالهم يكونون مثاليين، ويبون هم يكونون آباء وأمهات مثاليين. هذا اللي أثر على المعادلة. إحنا اللي نحتاجه حاليا، إحنا نحتاج إلى توازن وعي، بس بدون ما يكون عندنا هلع، ويكون عندنا متابعة بس بدون ما نضخم الأشياء.
جميل. زين دكتور حنان، يعني كيف تبدأ صحة الطفل؟ يعني تتشكل من مرحلة تكوين الجنين، وكيف تغذية الأم، حالتها النفسية، نومها، حتى توترها ممكن تأثر على صحة الجنين المستقبل. يعني ها مهم جدا إن من الحمل لازم نشوف صحة الطفل من البداية.
سبحان الله، وهذا الكلام فعلا صحيح. مهم جدا أن الأم لما تكون حامل حتى في بداية الحمل هي صحتها كيف تكون. يعني تعرفون في بعض الأمراض لها علاقة، ممكن أمراض سكر، أمراض الضغط، ضغط أدوية معينة ممكن تأثر على التركيب الكيميائي للمخ وأعضاء الجسم بشكل عام. ولكن حتى هي لما تكون متوترة في فترة الحمل يأثر عليها بشكل كبير. في دراسات تقول أن الجنين إذا كان وزنه قليل وعمره اللي في بطن أو في رحم الأم قليل عن العمر الافتراضي لعمر الحمل نفسه يأثر بسبب المشاكل اللي عندها، مثلا الضغط بيأثر على نمو الجنين. في ولد عندنا طفل مرات خديج، هذا طبعا حط في بالك فيه مشاكل راح تصير معاها، أو طفل جدا وزنه قليل، أثبتت أن دراسات أن الطفل اللي ولد وزنه قليل جدا عن المعدل الطبيعي لعرضة في المستقبل لأنه يصاب بأمراض نفسية.
أمراض مختلفة. أيوة. زين دكتورة، يعني خلونا أسألكم سؤال أنت والدكتورة مهرة. إذا بنتكلم عن الطفل اليوم يعيش وسط مثل ما قالت دكتورة مهرة شاشات وغيرها، في ضغوط دراسية ونمط حياة مختلف، فالسؤال يطرح نفسه هنا، كيف نقدر نخلق توازن حقيقي للطفل اليوم من بين صحته النفسية وصحته الجسدية؟ خلونا نسمع منكم، خلاص من الدكتورة مهرة أول.
طبعا الطفل يقدر يفصل بين جسده ونفسيته بين متطلباته من خلال أن احنا نوجد له نظام ماشي عليه. قلة النوم ممكن تأثر عليه، تأثر على مزاجيته. احنا ككبار إذا ما رقدنا زين نفسيتنا تكون مبلينة، هناك ما نتحمل شيء. الطفل نفس الشيء، كثرة الشاشات تأثر عليه، يكون عنده قلة في التركيز، يكون عنده عصبية زيادة، قلة الحركة أيضا تأثر عليه وتزيد من نسبة التوتر. يعني الحين وايد نلاحظ من الأمهات، يمكن دكتورة حنان يمكن يونها وايد حالات أن قل عندهم التركيز، قل عندهم حتى زادت عندهم العصبية بسبب بلاي ستيشن والألعاب الإلكترونية. فإحنا نحتاج نكون متوازنين بثلاث أشياء جدا بسيطة يقدر أي أب وأم يركزون عليها. يكون عندي روتين واضح من خلال أني أنا خليهم يرقدون 6 إلى 8 ساعات يوميا. أكلهم يكون، يعني إحنا مو بلازم الأكل الصحي اللي يسمونه أكل مستشفيات، الأكل اللي هو فيه كل العناصر الغذائية اللي هم محتاجينها، ويلعبون. واللعب يفضل أن يكون اللعب الخارجي، أنه يركب سيكل، يركض، يسوي كل شيء، بدل ما أني أنا أخليه كله عشان أفتك من حشرة الياهل أعطيه الأيباد أو التليفون ويجلس يشتغل فيه ويأثر على حتى أنشطة. ويكون في وقت تواصل بين الأم وعيالها والأب بدون أجهزة. وممكن يعني يمكن الحين بعد نشوف بعض ظاهرة صايرة أغلب الأسر يلعبون الألعاب مثلا الكيرم، الجاكارو، يعني هاي من الأمور اللي شوي تزيد التواصل الأسري، وحتى حتى نفسيا بعد ما يخلصون يحسون ان في تقارب بينهم بين بعض، وتكون في مساحه للحركه بدون ما نخاف عليه. يعني في بعض الامهات وهذيل بعد احنا نشوفهم اللي يكون عندهم الخوف المبالغ فيه، لا تلعب بتطيح، لا تركب هني، لا تسوي هني، لا تطلع برا، بتدعمك سيار، فالخوف المبالغ فيه اثر عليهم بطريقه سلبيه. فالطفل يحتاج انه يجرب يركب ويطيح ويكسر ايده ويكسر يوله ويسوي له كل شيء، وممكن يلعب باشياء مخيفه، بس مو مخيفه بس انه هو يتعلم من هالتجارب اللي هو مر فيها. الحماية الزايدة تأثر عليه بطريقة سلبية، فإحنا نحاول إن إحنا نحطي شوية مساحة عشان هو يجرب ويتعلم.
من ناحية دكتورة حنان بتضيفين أي أيوة. تعقيب على الدكتورة؟
طبعا هي الدكتورة ذكرت شيء مهم من ناحية الشاشات. إحنا نعرف إن نظام الروتين هذا جدا مهم، والشاشات خاصة بالليل تأثر على هرمون الميلاتونين اللي يفرز طبيعيا في الجسم، فلازم احنا في وقت معين خلاص نفصل عنهم الشاشات. بعضهم يقولون قبله بساعة أو بساعتين. طبعا هذا الهرمون إذا قلت نسبته في الجسم فبيكون في عندنا مشاكل بالنوم وقلق، وما عليه طبعا تترتب من الياهل يقوم الصبح للمدرسة يكون في صعوبة في التركيز بعد المركز في المدرسة بسبب هالشيء. الشيء الثاني بعد ما شاء الله ذكرت الدكتور موضوع التغذية مهم جدا. في دراسات تقول أن نسبة الحديد لها علاقة، ونسبة بعض المعادن مهمة في الجسم لها علاقة بالتوتر والاضطرابات اللي تصير في المخ. فإحنا مهم أن نحافظ على تغذية سليمة، مو شرط صحية 100%، بس نتأكد أن الطفل يأخذ على الأقل الفيتامينات والحديد بشكل أساسي.
في نقطة بعد دكتورة، احنا يعني بالعادة العوائل والأسر اللي عندهم مشاكل ويا عيالهم في الأجهزة الإلكترونية، هو علميا أغلب الدراسات تقول أنه يستخدم 45 دقيقة في اليوم، في اليوم كامل، ويفضل أن يقسمونها يعني مثلا 15 دقيقة 10 دقائق، أفضل من أني أنا أعطيه الوقت كامل.
أربع ساعات يستخدمونها،
أربع ساعات وبعد زعلان ليش شلوا عنا الجهاز. فيعني هاي من الأمور المهمة اللي كل أب وأم يعرفون أن هل 45 دقيقة وزعيها قبل أن يرقد خلاص. يعني حتى أوقات النوم، إحنا أوقات النوم ليش إحنا نتأخر في رقاد؟ ليش العيال يتأخرون؟ طبيعة البيت كله لين الساعة واحدة، فالطفل يشوف كل الناس واعين، ليش أنا أرقد؟ بس إذا هو كان ماشي على نظام معين، الأب والأم يرقدون من وقت، في أوقات معينة هم روتين ماشيين عليه، ثم لازم ترقد عندك مدرسة، ممكن بالإجازة أعطيه وقت شوية، فها بيخليه شوية نوعا ما يعرف أن في قوانين هو لازم يلتزم فيها. أحيانا إحنا نكسر أو نغير في بعض القوانين، بس هذا يكون بصالح الطفل، فهي بعد من الأمور المهمة. بس دكتورة بعد في نقطة مهمة إحنا نباك يعني تذكرين إياها، اللي هي كثير من الأهالي يعتقدون أن وجود تاريخ عائلي ممكن يأثر وممكن يكون سبب أساسي أنه لازم يكون عنده نفس المشكلة، وممكن يكون حتمية إصابته بهالمرض. هل هالعوامل تأثر عليه ولا لا؟ ولا في عوامل ثانية ممكن تتحرك مع الوقت وتكون سبب في إصابته بهالأمراض؟
إيه سبحان الله، هو طبعا طبيا أي شيء فيه تاريخ عائلي إحنا نأخذه بعين الاعتبار، ولكن لو نلاحظ يعني حتى الأم والأب لما يسألون عن طفلهم إذا في مشكلة عائلية، يمكن هم نفسهم مروا بهذا العرض، إذا خلنا نقول إحنا في مشكلة بفرط الحركة أو قلة الانتباه، بس هم ما يأتهم بالحدة اللي يأت الطفل حاليا في هالفترة. وأكيد طبعا العوامل البيئية لها دور كبير، وتنظيم الوقت والروتين بعد دور كبير على في إن يتغلبون على هاي المشكلة. فإحنا وجود تاريخ عائلي ما ينفي أنه موجود، ولكن الظروف العائلية ممكن تهيجها أو تخلي الجين أو اللي موجود في الجسم أنه يطلع، يصير مثل ما نقول إحنا تنشيط، فتطلع الأعراض بشكل أكبر وأقوى مقارنة مع الأهالي إذا كان فعلا عندهم هذا المرض بس ما كان مبين بطريقة، أو حتى نقول إحنا أنه مسدايجنوز يعني ما تم اكتشافه لأنه ما مر بالظروف اللي نشطت هذا الجين.
جميل. دكتورة أنا عندي سؤال، يعني ولدي مثلا نسمع وايد من الأهالي يقول ولدي تأخر شوية، ولدي ما أدري شو بلا في حالة غير طبيعية، أحس إنه غير طبيعي، طبعا ولدي ولا في حركة زايدة ما مركز، أو في عنده بالتفاعل مال اجتماعي مش طبيعي، يعني أنا أسمع وايد أشياء، لكن يعني أنا أبغي شوي نحن نركز ونسمع منك شوي تفاصيل أكثرها. بس قبل لا نسمع منك خلونا نأخذ فاصل مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. رمضان في البلاد، رمضان في البلاد. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا ببرنامجكم شور الدخاتر. معنا اليوم في الحلقة الدكتورة ماهرة المالك استشارية العلاج النفسي والأسري مستشار إبراهيم بن حمد عبيد الله، والدكتورة حنان رئيسي أخصائي الطب حديث الولادة واستشارية الأطفال ونائب المدير الطبي في المستشفى خورفكان. أخواتي حياكم الله، خلونا نرجع مرة ثانية لبرنامجنا شور الدخاتر. خلينا نسمع من الدكتورة حنان. أنا عندنا قبل الفاصل كنا نناقش إن في بعض الأهالي يتكلمون يقولون ولدي تأخر شوية مش طبيعي، حس حاتون يحاتون نموه، أو يلاحظون إن يعني تأخر في النمو، أو إن حتى ساعات يقول تأخر في الكلام، أو مرة مثلا زيادة في الحركة أو قلة في التركيز، أو حتى التفاعل الاجتماعي قليل. فشو رأيك في هذا الموضوع؟
طبعا إحنا إذا جاتنا حالات بهذه الطريقة في العيادة، بالعكس أي قلق لأهل أو أم على طفلها من هاي الناحية ناخذ إحنا بعين الاعتبار. يعني نسوي بعض التقييمات عندنا في العيادة، نسأل عن التاريخ الأسري، نسأل عن مثلا الطفل كيف أداءه في المدرسة إذا هو يروح المدرسة، نسأل عن التغذية، عن روتينه كيف، عن نومه، هاي يعني شغلات اللي هي خلنا نقول أساسيات الحياة بشكل عام. بعدين حسب الاطمئنان بشكل عام نسوي له بعض التحاليل نطمن انه ما في اي مشكله لها علاقه بنقص فيتامينات او شغلات عضويه، ونتاكد حتى الطفل سبحان الله مرات يكون عنده تضخم في اللوز او في اللحميه تسبب له مشاكل بالاذن بشكل يعني مزمن، وهم الاهالي
يعني يمكن اشياء عضويه باثر على الاشياء الثانيه.
طبعا نكتشف مرات سبحان الله ان عندنا ضعف سمع بسبب التهاب اذن متكرره بسببها لحميه، فهذه يعني تؤدي لهذه. لما تروح هاي المشكله الحمد لله كل شيء يرجع طبيعي والطفل يسمع زين خلاص، يبدا يعني ما تكون عنده مشاكل في السمع، تكون عند نقول ان اللغه تصير احسن لانه يبدا يسمع بطريقه افضل. صح. في بعض المشاكل العضويه احنا نفضل ان نستبعدها، عسبتي احنا ننصح الاهالي اذا عندهم قلق يجون عياده الاطفال او يجون حتى اي عياده طب اسره فقط لها، يعني اللي هي التقييمات الاساسيه. في بعض التقييمات الاساسيه ممكن حتى احنا نسويها في عياده الاطفال او عياده اللي هو طب الاسره، لها علاقه اللي احنا نقول ان كشف مبكر عن فرط الحركه، وهاي معروفه وهي خلينا نقول بيزك نفس الباندربلت، هذا احنا ممكن نسوي. بس بعد احنا مهم نعرف ان ناخذ اول شيء نسمع من الاهل، اذا فعلا في شك بعد ممكن ان نسمع من المدرسه، ممكن نتواصل مع المدرسه نسمع كيف اداء اللي هو هذا الطفل المدرسه، لانه ممكن يكون مشكله في البيت مش في المدرسه، فانا ما اقدر اقول عنده فرط حركه لما اتاكد ان هاي المشكله موجوده في كل مكان ومؤثره على الطفل.
جميل. انا مر علي مريض في العياده، يعني طفل الام كانت تشتكي ان تحصيل الدراسي مش لهناك، بس بعدين أنا وأنا أسأل الطفل لاحظت أن الطفل ما يشوف زين، فبديت أنا أسأل أنت ما تشوف؟ قال لي أنا ما أشوف، أشوف زين. فالطفل يقول أنا أشوف زين، الأم تقول أنا أشوف زين، فسويت له فحص نظر في العيادة فاكتشفت أن الطفل ما يشوف زين. فيوم سألته في الصف أنت وين يالس؟ كان يالس ورا، فبالتالي ما يركز في الصف نتيجة النظر وتحصيل الدراسي كان نازل. فبس من الأسئلة نكتشف إن أشياء كثيرة، وحتى صلح لنا النظر، وبعدين بعد سوينا لنا النظارة، وبعد النظارة شفنا أن الولد شاطر صراحة، أنه شاطر فمستواه تحسن. فهذا وايد مهم جدا، يعني من خلال كلام الدكتورة ويمرون علينا بعض الحالات اللي مثل هاي. لكن دكتورة يعني اليوم ويا الأطفال في العيادة بشكل مستمر، من وجهة نظرك شو هي الأكثر الأمراض اللي تشوفين؟ أنت ذكرتي بعض الأمراض، لكن اليوم شو الأكثر الأمراض اللي تشوفين اليوم عند الأطفال؟ وهل فعلا تغيرت طبيعتها عن قبل؟ هل زادت أمراض مثل الحساسية والربو والسمنة عن قبل؟ شو اللي أنت تشوفينه من خلال خبرتك في العيادة؟
سبحان الله، إحنا بالنسبة للأطفال موسم الشتاء عندنا يكون صعب، لأن من أكثر الأمراض تينا التهابات اللوز والحنجرة، التهابات اللي هو المجاري التنفسية العلوية، إذا لا سمح الله عنده يعني حساسية في الصدر عندنا أزمات الربو، وهي كلها تأثر. بس الأكثر صراحة اللي هي التهاب اللوز والحنجرة.
دكتورة مهرة تمرون عليك هاي الأطفال
التهاب اللوز؟
يعني شو عندك أكثر الأمراض في الأطفال؟
إحنا بالنسبة للأطفال يعني يمكن فرط الحركة يكون موجود وايد، بس أحيانا تكون مبالغة من الأهل. يعني بالنسبة لبعض الأهالي
شيطان الولد، شيطان
وما يلس ساعة ما يتحرك من مكانه. فشو اللي كان موجود في البيت، شو اللي موجود في المدرسة، ويوم يا العيادة، فإحنا نقارن عشان جي إحنا نأخذ الكلام من ولي الأمر من المدرسة نفس ما ذكرت دكتورة حنان، وبعدين نشوف نلاحظ سلوكياته، هل هو يقدر يجلس؟ نسألهم في السيارة يجلس ولا من قدام لورا، عشان أنا أحكم هل هو فرط حركة ولا هو طفل طبيعي ويبى يتحرك ويبى حركة عنده الحركة العادية. لأن إحنا حاليا بسبب يعني الأسر شوي ابتدت تحولت من الممتدة إلى النووية، ما عندهم مكان يلعبون فيه، ما عندهم أنشطة خارجية، الأم تكون يمكن ساعات العمل غير ساعات العمل، هي تبى ترجع البيت شوي تبى ترتاح فتعطيها الأجهزة، هالي يزيد عنده شو فرط الحركة. في منهم بعد تظهر عليهم بعض ضعف مهارات التواصل، فهي تشك على طول توحد. فيعني بعد هاي نصيحة احنا نوجهها للمستمعين، ان انا ما اقدر اشخص طفل قبل 3 سنوات، واللي نشوفه حاليا يعني تلاحظ عليه بعض السلوكيات سنة وشي سنتين بعدها أموره تتغير ويودونه ويفحصون كل المشاكل اللي عنده، وبعدين تدخل هي بحالة كآبة لأنه قالوا لها أنه عنده توحد أو فرط حركة أو عنده مشكلة، وهي بالأساس يمكن ما عندها هالمشكلة، يمكن عنده ضعف في مهارات التواصل نفس ما ذكر الدكتور، أحيانا ما يشوف أحيانا ما يسمع، تكون عنده مشكلة بالأذن، فهي ما فحصت عضويا، هي على طول صارت المشكلة النفسية أن لا الحين فلان ولد مثلا فلان عندنا في العائلة عنده توحد،
أو حتى من التواصل الاجتماعي
أو التواصل الاجتماعي يسمعوا
شيء معلومة ويطبقها على ولده،
تقرأ كل شيء وبعدين تقول هو في هذا وهذا وهذا، هو تأخر ما تكلم بسرعة، تأخر النطق وايد يقلق الأمهات. بس أحيانا إحنا إذا نرجع للوراثة، أحيانا في بعض الأسر عندهم تأخر في النطق، تأخر في النطق بسبب مشاكل خارجية، أحيانا يكون في وراثة عندهم، يعني مثلا حد من أفراد الأسرة متأخر، يعني عندهم يمكن مجموعة كبيرة من الأسرة كلهم يتكلمون بعمر 3 سنين أو 2.5 سنين، فيعني أنا ما أخاف وأدخل في مرحلة قلق بسبب أنه تأخر في النطق إذا كان في تاريخ مرضي.
إيه دكتور مهر صح، في بس يعني متوقع بعد يأتيكم مرات حالات في العيادة الأم تقول ولدي تغير وصار عصبي ويصرخ وما يسمع الكلام، أكيد في شيء خطير، ولما يعني تيجي تقعدين معها وتسألينها يعني شوي عن مرحلة انتقالية طبيعية وتشوفين هذا يعني طبيعي لعمره، مثلا إذا كان 4 سنوات أو 5 سنوات يعني هاي بالنسبة لها إحنا نعتبرها طبيعي، فممكن إنه يعني نختبر فيها هالحدود، يعني يحاول أن يكتشف ويتعرف على هاي إحنا نعتبرها فسيولوجية طبيعية للجسم. إنزين دكتور مهرة، إحنا كيف نقول للأهل إن يقدروا يفرقون بين سلوك طبيعي مرتبط بمرحلة عمرية وإذا كان هذا السلوك فعلا يحتاج إلى تقييم مختصين؟
طبعا هذا سؤال جدا مهم. أول شيء لازم نطرح على عمارنا 3 أسئلة مهمة، هل هالسلوك مناسب لعمره؟ يعني هو بعمر 1-2 سنين، هل السلوك مناسب لعمره ولا لا؟ مثلا الطفل اللي يعاند عمر 2 أو 3 سنين، هل هذا العناد الطبيعي عشان أنا أثبت شخصيتي ولا هذا سلوك بدأ يظهر على الطفل؟ هل السلوك مستمر لفترة طويلة وأنا ما قدرت أتحكم في هذه السلوكيات؟ أيضا هل أثر على حياته؟ هل أعاق عن ممارسة حياته بشكل طبيعي؟ ما يقدر يكون علاقات مع ربعه؟ ما ينام زين أو ينام ساعات طويلة؟ هل مثلا مستواه الدراسي بدأ ينزل؟ هل مثلا أحس أنه ما عنده استيعاب؟ أنا أكرر عليه السؤال، أطلب منه مثلا يبلي ماء، يبلي شيء، سير الغرفة ويبلي شيء، أعطيه 3 أوامر، هل يقدر ينفذها ولا لا؟ فهي كلها هل السلوكيات أثرت على حياته ولا لا؟ إذا كانت هي سلوكيات عادية مرحلة انتقالية، هو ينتقل من مرحلة لمرحلة ومع التوجيه يتغير، ممكن نقول هذا شيء طبيعي. بس إذا كان تأثيرها بشكل شديد، مثلا أثرت عليه نفس ما قلنا مستواه الدراسي بدأ ينزل، ما يستوعب، ربعه يتنمرون عليه يضحكون عليه، خلاص إحنا نحتاج ناخذ استشارة، وكل ما كان التدخل مبكر كل ما حمينا أطفالنا من مشاكل وايد، لأن إحنا أحيانا نحتاج شو نسوي، يكون عندنا تدخل مبكر، ملاحظات، بس مش الملاحظات المبالغ فيها، الملاحظات البسيطة. وهذا بعد يعني بيجرنا لي سؤال يعني يمكن دكتور يوسف ودكتورة حنان يجاوبون عليه، أطفالنا اليوم يعيشون وسط فرط حلويات نفس ما ذكر دكتور يوسف، فاست فود، وجبات سريعة بشكل يعني مبالغ فيه، قلة حركة مقارنة بالأجيال القديمة. فمن وجهة نظركم من ناحية طبية، هل هذا النمط يأثر على نمو الدماغ؟ هل يأثر على جسم الطفل؟ دكتور يوسف، دكتور حنان، دكتور بنبدأ فيك، شو رأيك بهالموضوع، هل يأثر عليه ولا لا؟
طبعا الأشياء السكريات والحلويات دائما يعني والوجبات السريعة نحب يعني تسمعون في كل مكان وفي كل تقريبا في كل حلقة من البرنامج شور الدخاتر لازم نذكر عن الوجبات السريعة. وجبات السريعة والحلويات تأثر وايد على النمو الدماغ والجسد عند الطفل وتزيد من الحركة، حتى يعني واحد من علاجات اللي نتقدم حق فرط الحركة اللي هي تقليل السكريات والحلويات، وبالتالي دائما السكريات تأثر تأثيرا سلبي على نمو الدماغ وأحيانا تقلل من نشاط الدماغ. الوجبات السريعة غير الأشياء اللي هي تأثر إلى على السمنة وأمراض كثيرة في الجسم بعد تأثر على النمو والجسد بشكل عام. زيادة الوزن عند الأطفال مصاحبة لأمراض كثيرة. وبداية زيادة الوزن عند الأطفال بدايتها بزيادة الأكل وقلة الحركة. نمط الحياة اللي ذكرناه في الحلقة اليوم اللي هي عدم الحركة وعدم هذا وجلسات بالساعات الطويلة على الشاشات واللوح المعدني والذكية، هذه تأثر كثير وايد على صحة الطفل وعلى نشاط الطفل اليومي. اليوم بيصير حتى لو بيصير يصلي المسجد قالوا له اركب سيارة، يخافون عليه
سكوتر
وسكوتر. يعني قبل كنا احنا نمشي حتى حفاي ونركض في الفريج، اليوم قال لا انت لازم بوصلك السيارة، بتوصلك لين باب المسجد او بالسكوتر. الحركة قليلة، نحن قبل نطلع لنسير الدكان، اليوم لا انت لسير الدكان بيوصلوا لك يا للبيت،
طلبات
مدرسة. فاليوم في وايد اشياء تغيرت في حياتنا اليومية، وطبعا نحن نلاحظه في العيادات عندنا يجون وايد اطفال يعني زيادة في الوزن، ويوم نرسمهم في طبعا على الشارت او الرسم البياني لنحطيه بنشوف الطفل زايد وزن، ولا شو رايك دكتوره يكون في عياده الاطفال اكثر هذا؟
طبعا بالعكس، حتى قلنا ان شاء الله بنسوي لنا عياده سمنه من كثر ما يجونا حالات ما شاء الله زياده وزن. وفعلا هي مو بس تلاحظين اللي اغلبهم اللي يلعبون على الالواح الذكيه او الاجهزه الالكترونيه مثل البلاي ستيشن، العابهم كلها اللي فيها حماس وتوتر وصراخ ترفع من هرمون الكورتيزول، هذا اصلا روحه يخربط شويه عمليه الايض عندهم في الجسم، فممكن حتى ياثر على سلوكه انه يكون عصبي. تعرفين الالعاب اللي فيها عنف ومن هاي الشغلات. من ناحيه الوجبات السريعه، احنا يعني لو نقول الوجبه اللي ما فيها قيمه غذائيه اساسا، طبعا المخ في زياده خاصة مرحلة النمو يزيد بسرعة، فأنا لازم أكون متأكدة أني موفرة على العناصر الغذائية اللي يحتاجها. فللأسف يعني ما في عملية توافق، هل إحنا عرضناها بداية، محتاجة معادن، محتاجة دهون طبيعية، محتاجة لحديد مهم فعلا في مرحلة الدراسة، هاي ما تكون للأسف موجودة.
صحيح بالضبط دكتورة. طبعا الدماغ في مرحلة الطفولة يتشكل بسرعة بسرعة هائلة، فإحنا يعني بسرعة يتكون عند الطفل، فالتغذية العالية كل ما كانت في سكريات، في وجبات سريعة، في قلة حركة، كل ما بيأثر على تركيزه، على تنظيم مشاعره. كل ما كانت الحركة جدا بسيطة، كل ما أثرت عليه حتى كطاقة، كانفعالات، نفس ما ذكرتي دكتورة وذكرت دكتور، الانفعالات تكون مبالغ فيها بسبب أنه طول الوقت مشدودة أعصابه ومتشتت بسبب شو الألعاب الإلكترونية. فنمط الحياة اليوم يؤثر مو بس على الوزن، يؤثر على المزاج، على التحمل، على ضبط النفس.
زين الدكتور، انت ذكرتي طبعا عن الامراض وبشكل عام، اذا انا شويه خلت في الدقيقتين عن الحساسيه، الاطفال اليوم وايد يشتكوا من حساسيه اكل، حساسيات ما ادري شو، حساسيات جلد، وها طبعا احنا الشاي عندنا، الطفل عندنا وايد عنده يطلع حبوب في جسمه، فنحن بين دكتور الجلدي وبين دكتور الاطفال، ودي هنا ولا ودي هنا ولا يجون عندنا في العياده، فشو رايك في موضوع هذا الموضوع دكتوره؟
سبحان الله، تلاحظ ان قبل على الاوليين على قولتهم ما كانت في هذه الاشياء موجوده، الحساسيه والربو وان شاء الله، لانه هم دائما مثلا برا البيت يتعرضون ل يعني عوامل ميكروبات تخلي جسمهم المناعه تكون يعني خلنا نقول في مسار صحيح وسليم. الحين هالزمن المبالغين شوي في النظافة، مثلا هاي ما يطلعون يلعبون في التراب، ما في تعرض لهاي النوع من أنواع البكتيريا، ما في تفاعل للجهاز المناعي بشكل صحيح، بيصير عرضة. يعني لما تصير عندنا حساسية، هو عندنا اختلال في الجهاز المناعي، فمن تي الحساسيات بشكل مختلف، ممكن حساسية أكل مثل ما ذكرت اللي هي الربو، أو حساسية الصدر فقط، حتى ممكن من أدوية، من عطر، من انفعالات، حتى ممكن أن يصير مرات لحد نوبة ضيق وكذي.
زين هذا نرجع للموضوع هذا اضطراب فرط الحركة، ذكرت الدكتورة ماهرة شوية تفاصيل عنه، لكن سؤال دائما يطرح في بالي، متى نقدر نشخص اضطراب الحركة؟ أي مرحلة لازم يوصل المدرسة ولا قبل المدرسة نقدر نشخص لها؟ لأن هاي مهمة، وده نشوف دوم في الهاي تقول ولدي شيطان، هاي يعني شيطان، هاي نحن دوم نسمعها في العيادة، متى نقول هذا فرط الحركة ولا لا مش فرط الحركة؟ الدكتورة حنان،
طبعا ممكن احنا نشخص فرط الحركه قبل طبعا، فهو ترى في له اعمار معينه، في سن على حسب الخطه العلاجيه، في منها تحت الخمس سنوات وفي اكثر، وفي بعد تحت ال 12 سنه، وفي ممكن منها جزئيه يكمل معهم حتى مرحله البالغين والمراهقين. بس طبعا تكون الاعراض اخف والخطه العلاجيه غير. بس مثل ما قال انا ما اقدر اشخصه لين ما اعرف شنو البيئه اللي حوالين الطفل. إذا بس كانت بيئة بيت يعني ما أقدر أخذ من زاوية واحدة، لازم أنظر إلى الموضوع من كذا زاوية، لأنه ممكن هو يكون في مكان ثاني طفل جدا طبيعي ما في أي مشكلة، ولكن مثلا في البيت يصير عنده أو يأخذ راحته ويصير مثلا عنده فرط في الحركة.
جميل، نبغي طبعا نسمع من الدكتورة مهرة شوي عن من ناحية النفسية، لكن خناخذ فاصل وبعدين نواصل، خلوكم معنا.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، ترى وايد شغل، وايد
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
نرجع مرة ثانية في برنامج شور الدخاتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم دكتورة مهرة المالك، استشارة العلاج النفسي والأسري مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، والدكتورة حنان الرئيسي أخصائية الطب الحديثي الولادة واستشارة أطفال ونائب المدير الطبي في مستشفى خورفكان التابع لمؤسسة الإمارات الخدمات الصحية. كنا قبل الفاصل نناقش موضوع فرط الحركة وسمعنا من الدكتورة حنان، خلونا نسمع من الجانب النفسي الدكتورة مهرة. هل شوية موضوع فرط الحركة يعني شنو، نأخذ بالتفاصيل أكثر. اليوم يقول مثلا والله أحد من الأهل أو الوالدين يقول ولدي والله عنده فرط حركة، أي طفل نشيط هل يعتبر فرط حركة أو طفل ما يجلس في مكانه؟ نسمع هاي الكلمة بس، هل كل حركة زايدة تعدي اضطراب، ولا في فرق كبير بين نشاط طبيعي والتشخيص الطبي؟ دكتورة مهرة شو رأيك في الموضوع هذا، وكيف نفرق بين طفل نشيط بطبيعته وطفل عند اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه فعلا؟
طبعا الطفل الطبيعي يتحرك يلعب يمل احيانا يتحسس، يعني احيانا تطلع عنده بعض يتحمس فجأة، مو بلازم احنا اي تصرف احنا نقول هذا مو طبيعي ولازم اوديه عند الدكتور النفسي واشوف يمكن عنده فرط حركة ويمكن عنده مشكلة ويمكن عنده قلق ويمكن يعني احيانا في مخاوف كثيرة تكون من قبل الاهالي. فاحنا لازم نفرط بين فرط الحركة وتشتت الانتباه، يختلف، لان الطفل اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباههم بالعادة يكونون مع بعض، لأنه فرط الحركة يخليه ما يركز، ونشوفها هذا في المدارس، المعلمة تقول مثلا ما يجلس مكانه، فمن كثر ما هو يتحرك ما مركز هي شو تشرح وشو ما تشرح، فهاي يأثر على أنه مستواه يكون نازل. إذا جينا مثلا فحصنا سوينا الاختبار الذكاء، شفنا ذكاءه يكون يمكن ممتاز أو يعني تكون درجة الذكاء عنده مرتفعة، بس بسبب فرط الحركة أثر عليه مستوى عنده تشتت انتباه نزل مستواه الدراسي. فإحنا لازم نعرف أول شيء فرط الحركة متى نشخصه ومتى يستدعي أنه يعني أحيانا إحنا نسوي له علاج سلوكي وخلاص تتضبط عند المشكلة، أحيانا يحتاج أدوية عشان إذا كانت وايد مأثرة عليه بطريقة سلبية. نفرق بين حتى الأماكن اللي هو يمارس فيها الحركة أو فرط الحركة بزيادة، في البيت وفي المدرسة في كل مكان، ولا في أماكن معينة. أحيانا الطفل يحب الاستكشاف، صار مكان جديد فيبي يبطل ويسوي ويشوف هني ويشوف هني، مو بلازم أنا أقول أنه عنده فرط حركة. تأثيره على علاقاته ويا الآخرين، هل هو متحكم بانفعالاته ولا لا؟ في بعض الأطفال عندهم عدم قدرة على ضبط انفعالاتهم، فهذا احنا نفرق بين الشخص اللي يحتاج تدخل والشخص اللي احنا ممكن نقول هذا مريض او لازم اوديه المستشفى او يكون خاضع لبرنامج، وبين الأطفال النشيطين اللي هم الأصحاء اللي بيطلع وبيركب ويركض هني، واحيانا يوم نشوف انه هو ساكت وما يتكلم احنا بنحس انه اليوم مو طبيعي. فانا كبيئه كولي امر لازم استوعب كل هالانشطه واعرف افرق بين فرط الحركه وبين الشخص الطبيعي واللي هو يتحرك الحياه اللي يتحرك الحركه الطبيعيه في حياته.
جميل، انا اعتقد هاي وايد مهم جدا، ويا ريت يعني المستمعين يكون ينتبهون لهذا الموضوع، لان هذا موضوع شائع وطبعا نشوفه في العيادات أكثر. لكن أنا دكتورة حنان إذا سألت عن تأثير الألواح الذكية وعلى الطفل، لأن اليوم الطفل شو يسوون الأهالي؟ يشوفون يتحرك، عطوا اللوح الذكي وقالوا يلس الطالع
تثبيت
فمياي بنتيجة عكسية يعني والله عشان يسكتونه قالوا، وإذا صاح عطوه، وإذا ما أدري شو حبوا أن يشغلوا بشيء عطوه،
خاصة في السيارة،
وخاصة في السيارة
عشان ما يسوي حشرة ويصدع
يعطون اللوح
الجهاز الطيارة نفس الشيء،
في الطيارة في كل مكان
وينزل التطبيقات وينزل أفلام وألعاب بس عشان شو يفتك من الحشرة،
من الحشرة
خلاص الدائلس هذا جهازك عندك خلاص.
سبحان الله.
شو رأيك في الموضوع دكتورة حنان وشو التأثير الجسدي على الطفل؟
والله موضوع الألواح الذكية هذا موضوع جدا يعني لازم نتطرق، لأن فيه وايد مشاكل متعلقة فيه. نحن للأسف نلاحظ حتى أهالي يعني البيبي حتى 6 شهور يحطون قدامه التابلت للأسف يعني تخيل أول سنتين من عمر الطفل أنا لازم أعطي مثل ما نقول إحنا الأشياء المهمة للنمو، اللي هي أني لازم أتكلم معاه، لازم ألعبه من ناحية اللي هي تطور الأطراف الحسية، أمشي ألعبه أكلمه، هذا التواصل الاجتماعي. فتخيل أنا أحرم من هالأشياء فأول سنتين مجرد أن أنا حطه
بحصول رفاهية
للأسف
يعني أنا موفر لها الاحتياج.
لا بالعكس، ف هذا اللي يفسر احنا نشوف عندنا بعض الاطفال عندهم تاخر في الكلام وتاخر في انهم يتعاملون مع الاطفال الثاني من ناحيه اجتماعيه وما في عندهم تركيز، لان للاسف هذا كان يعني من الاسباب. حتى في امريكا ممنوع ان احنا نعطي التابلت او الالواح الذكيه للاطفال اقل عن سنتين، عندهم قانون بهذه الطريقه.
نعم.
احنا لو نلزم صراحه شيء يعني بيكون شيء ممتاز، لان على اكثر خطوره يعني الموضوع، عرفت شلون؟
هل يؤثر جسديا على الدكتور على يعني مثلا رقبته، انحناءات، يعني نظر،
يعني هو غير عن موضوع الوضعية اللي الطفل يقعد فيها علشان يشوف تابلت، طبعا هذا راح يأثر على مثلا عضلات الرقبة ومن هالشغلات. بعد حتى من الناحية النفسية يعني الواحد ما يعرف هو قاعد يلعب سبحان الله يشوف أشياء فيها عنف ولا شغلات تأثر حتى على سلوكياته، عقب تحس فيه شيء غلط يعني مش طبيعي، مش سلوك طفل إنه ممكن يعني يغير يعني من سلوكه.
هل لاحظتوا الأطفال يعني سؤال يمكن بينكم أنتوا الاثنين، هل لاحظتوا الأطفال يتكلمون كلام مثلا غير عن مجتمعات
لغات ثانية،
يتكلمون تصرفاتهم حدا من اليوتيوب، أحيانا تشوف تصرفات حركات غريبة وين من اليوتيوب، وبعدين هم يعني أحيانا إذا إحنا حاطين لهم حتى قفل على عمر معين بس هو يشوف من الريلز ويتعلم سلوكيات أنت تستغرب منها، لأنه يعني هالعالم الافتراضي اللي هو داخلنا إحنا ما نعرف هو وين واصل. فيلقطون كلمات، أحيانا الكلمات غريبة، أحيانا تصرفات غريبة، كلها من خلال هالأجهزة الذكية.
أنتوا يعني هل عندكم كلمة بالنسبة للألعاب الأونلاين؟ يعني من خلال الألواح الذكية في الناس تلعب أونلاين
أيوة.
وخاصة الأطفال يعني، فبغينا من هذا المنبر نوجه كلمة بس خلي يسمعون منكم كل واحد في تخصصه. مثلا الدكتورة مهرة بالنسبة للأونلاين، ألعاب الأونلاين شو رأيك فيها؟
أنا الرسالة اللي أوجهها لأولياء الأمور أنهم هم يكونون حريصين يعني ويكونون مبالغين في هاي، لأني أنا أعرف هو منو يلعب في العالم الخارجي، لأن أحيانا تكون في غزو فكري حق الأطفال، أحيانا يلعبون ويا أشخاص يعلمونهم تصرفات، يعني نفس فترة من الفترات يوم كانت لعبة الحوت الأزرق في وايد سلوكيات غلط تعلموها من خلال هالألعاب الإلكترونية اللي إحنا ما نعرفهم يلعبون ويا منو، هل هم حقيقيين ولا لا، وكم عمارهم ولا لا. فهاي رسالة إحنا نوجهها لأولياء الأمور، حاولوا قدر الإمكان أنكم تعرفون منو يلعب شو اللعبة اللي يلعبها ويا منو، وحاول انك تلعب وياه تشاركه تشوف حتى لو انت ما تعرف إيلس وياه. ويفضل ان ما نخلي الاجهزه في غرفهم الخاصه، تكون في الصاله. ليش نخليها في الصاله؟ لاني ويفضل بعد ما تكون سماعه تحمل حشره الياهل احسن من اني انا ما اعرف هو يلعب ويا منو. فهاي من بعض النصائح اللي نحاول قدر الامكان اني احنا نشارك الاطفال بكل العابهم عشان نعرفهم منو ربعهم يلعبون ويا منو، وشو طبيعه الحوار اللي هو بينه وبين ربعه. وبعدين نفس ما قلنا الوقت جدا مهم، لازم يعني تكون حتى مكافأة، المكافآت اللي هو الثواب والعقاب اللي احنا نمارسها ويا عيالنا كعلاج سلوكي، لازم احط له جدول معين هو ماشي عليه، ان مثلا ويك اند بس تلعب بلاي ستيشن، ومثلاً ساعة أو ساعتين في الإجازات الصيفية بعد يكون في وقت محين، مو بيكون كل الوقت مفتوح وهو يبقى يسوي اللي يباه، يسافر شال لعبته وياه أول شيء شالنها هي وما يطلع ويا الأهل، فإحنا نضعف التواصل الأسري وما نعرف ويا منو يلعبون، فهاي أمور لازم ندقق عليها ويا عيالنا.
الدكتورة حنان، نشوف الأطفال دايماً يعني وخاصة اللي تأخرون في النمو، هل في تأثير بالنسبة لأنت مثلا، إحنا الألواح نقول الألواح الذكية، هل في تأثير للألواح الذكية بين الألواح الذكية والنمو؟
طبعا ترى إحنا ذكرنا البداية موضوع أن إذا أنا بدخل الألواح الذكية قبل السنتين فبحرم الطفل من مرحلة التطور الطبيعية بشكل كبير، فبصير عندنا اضطراب فعلا، يعني حتى لما الطفل يدخل رياض الأطفال ما يكون نفس أقرانه بهالعمر من ناحية تعلم كمية كبيرة من اللغة، وحتى من ناحية التواصل ممكن صار عندنا إحنا نقول لغات متعددة كثر التعرض لها إن شاء الله، وغيرنا طبعا سلوكيات أنه مثلا ما يلعب وما يحتك بالآخرين، فحتى هم في رياض الأطفال أو في الحضانات يكون عندهم قلق من هاي السلوكيات أو من هذا الطفل، يكون سبب هي كانت الألواح الذكية.
من ناحية الأكل والتغذية يعني شو الرابط وياهم؟
طبعا الأكل والتغذية إذا هو ما يأخذ اللي هي العناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها مرحلة النمو، خاصة الحديد جدا مهم، لأن كثير من الأطفال حتى على عمر سنة يكون عندهم فقر دم للأسف والأهل يعني يطنشون هاي الفترة، فلما يدخل حضانة أو رياض الأطفال يكون الدم عنده جدا نازل، فيأخذ وقت كبير لما أنت ترجع مخزون الحديد، ولما يرجع هو يعني ينتبه لأنه وايد يساعد في التركيز مستوى الحديد.
جميل، أنا أعتقد يعني نحن اليوم وصلنا يعني لمرحلة نحن لازم شوي نركز على هاي الفئة العمرية وننتبه كثير لنمو الأطفال من ناحية الجسدية ومن ناحية النفسية. أنا أعتقد يعني وايد معلومات كثير اليوم في حلقتنا اليوم، لكن أنا إذا بسألكم يعني نبغي نوجه رسالة مباشرة اليوم لكل أب وأم يسمعونا، شو تحبون تقولون لهم؟ هل مثلا من ناحية الدكتورة مثلا القلق الزائد أحيانا يضر أكثر مما يفيد، القلق الزائد ممكن ينقل توتر للطفل ويأثر على نموه النفسي، أو من ناحية دكتورة الجسدية وطلع عدم الحركة والقعدة في البيت أو الانتقال من مرحلة لمرحلة محتاج إلى متابعة أكثر من ناحية الأب والأم. أبوي أسمع منكم رسالة مباشرة، مثلا نسمع من الدكتورة مهرة في البداية.
طبعا الرسالة اللي أوجهها لكل أب وأم، الطفل ما يحتاج كمال، يحتاج أمان، يحس بالأمان، يحس بالحب من قبل الوالدين. القلق اللي أنتوا تمارسونه لعيالكم أو يكون هو صح نابع من حب، بس كل ما زاد هالقلق كل ما أثر على الطفل وأثر عليه وضغطه، لأنه يتحول من قلق لضغط على الطفل ويوصله لحالة أنه يكون حساس جدا لمشاعره، يحس أنه مقيدة حريته، أنه ما يقدر يسوي ولا شيء. فإحنا نحاول قدر الإمكان أن الآباء والأمهات يكونون مطمئنين ويا هالطفل، يعطونا الأمان، يعطونا الثقة عشان نحافظ على صحة النفسية وعشان يكون طفل هادي. كل ما إحنا هدينا وكان أسلوبنا في التعامل وياه بدون قلق وتوتر، كل ما كان الطفل هادي وكان عنده صحة نفسية اللي بتخليه يقدر يعدي كل المراحل النمائية.
يعني يستوي القلق والهذا يتورث؟ يعني القلق كان عند الأب والأم ينزل على الأولاد؟
هو جزء من الأمراض النفسية، جزء منها وراثي وجزء منها مكتسب أحيانا. أوكي لو الجين موجود بس يكون تطبع بأطباع الأب والأم، لأن نفس اللي عنده القلق أو اللي عنده الوسواس القهري هاي كلها بسبب السلوكيات اللي يشوفها كل يوم في البيت. شو اللي يصير؟ أنا كل يوم لازم أسوي هذا، لازم أتصل 20 مرة عشان ما ردوا على التليفون، فهو شو ينتقل بسبب شو؟ العوامل المكتسبة اللي هي من اكتسبها من البيئة اللي هو عايش فيها.
دكتورة حنان،
طبعا كرسالة أخيرة للأهالي، إحنا نخبرهم أنهم لازم يفهمون عيالهم ولازم يفهمون طاقاتهم، يعني مو بس إنه يعني نعتمد على جو، لازم إحنا يكون عندنا روتين، نطلع برا، نروح على البحر، نروح على الحديقة، محتاجين طبعا العيال يفرغون طاقاتهم، يعني ما نبغي نلوم، يعني نقولهم إن نلوم عيالكم عندهم فرط حركة، هم لا عندهم طاقة، إحنا لازم نوجهها بشكل صحيح، ندخلهم في رياضات، ندخلهم في نشاطات ممكن يبدعون فيها يعني مستقبلا.
نحن طبعا يعني دائما مثل ما قلتوا اليوم دكتورة حنان ودكتورة مهرة، الأطفال أو عيالنا محتاجين شوية اهتمام أكثر عن قبل. اليوم الاهتمام بالعيال اللي هم إن شاء الله بيكون الجيل القادم إن شاء الله اللي بيشيلون أعباء والأشياء اللي بيستمر فيها في هاي الدولة بيعتمد عليهم الأجيال المستقبل. نحن اليوم نركز على عيالنا علشان من ناحية النفسية ومن ناحية الجسدية علشان نعطي منهم أكثر وتكون في نتائج منهم أكثر في المستقبل. من ناحية الجسدية مثل ما ذكرنا نحاول ندخلهم في نشاطات، نحاول نشغلهم عن الأشياء اللي هي مثل ما ذكرناها في الحلقة الواحد ذكية، ونحاول ننمي فيهم الأشياء الاجتماعية، وخاصة اليوم في الحمد لله موجود عندنا في الدولة المراكز الأنشطة، الحدائق المختلفة، الأماكن السياحية المختلفة، هاي ممكن تخلق نوع من الاختلاط الاجتماعي والجسدي وحتى النفسي مع البيئة ومع الأهالي ومع الأب والأم. اختلاط من الأطفال بالمجتمع واختلاطهم بالبيئة الخارجية ينمي عند الأطفال قدرات عقلية وجسدية أكثر وهو قاعد في البيت. الحلو دكتورة مهرة ذكرتي أن المدة اللي أنا بس لازم أخليه بس على الألواح الذكية مدة 45 دقيقة ونحاول نقننها. طبعا في أطفال وصلوا لمرحلة نحن نقدر نسميها بشكل يعني مش رسمي لكن إدمان ألواح ذكية، نقدر نحاول أن نفطمهم عن هاي الألواح الذكية بشكل تدريجي، طبعا ما يكون بشكل مباشر، ونخفف عليهم حتى الأضرار الجسدية اللي ذكرتها دكتورة، من طبعا يبتدي من التركيز والعيون والرقبة والظهر والجسد وحتى الأكل. اليوم الطفل إذا انشغل مثلا بالألواح الذكية ممكن حتى ينسي وقت الأكل وقت الوجبات ويجلس بالساعات على الألواح الذكية، وفي منهم بالعكس هو قاعد على الألواح الذكية يأكل أكل كثير فيبتدي يزيد وزنه بالعكس. فنشاطنا مع أطفالنا بتحدد مستقبلهم، ونشاطنا مع هذا الجيل بيساعدنا أكثر في إنتاج جيل صحي معافى يستطيع أن يساعد في ويخدم وينتج في المستقبل. أنا أعتقد أخواني المستمعين وصلنا إلى نهاية رمستنا اليوم عن عيالنا. ما طبعا الرمسة عن عيالنا ما تخلص ولا تكفيها حلقة واحدة، لكن يمكن أهم شيء نطلع فيه اليوم أن الطفل ما يحتاج أهل كاملين لكن يحتاج أهل الأهل مطمئنين. نوصيكم أنا وأخواتي أنكم تجلسون وعيالكم أكثر، تسمعون لهم أكثر، نستبدل بعض وقت الشاشات بوقت سوالف وضحك في رمضان، فرصة نهدي إيقاع حياتنا شوية، نرجع للأشياء البسيطة اللي تصنع فرق كبير في نفس الطفل وقلبه. نتمنى لكم رمضان مليء بالسكينة، وربي يحفظ عيالكم ويقر أعينكم فيهم ويكتب لنا ولكم صيابا مقبولا وقلوبا مطمئنة. نشكر ضيفاتنا الكريمات اليوم الدكتورة مهرة المالك والدكتورة حنان الرئيسي على هذا الحوار الثري، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من شور الدخاتر. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.